بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بالنظر إلى المخطوبة، وهذا الباب يعتبر من أبواب النكاح عند أهل العلم رحمهم الله، أعني المحدثين، حيث أوردوا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته وهديه في النظر للمخطوبة. وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمشروعية هذا النظر لما فيه من المصالح العظيمة بالنسبة للخاطب والمخطوبة، وقد جاء حكم الله عز وجل وشرعه على أتم الوجوه وأكملها. والأصل يقتضي أنه لا يجوز أن ينظر المسلم إلى المرأة الأجنبية، وإنما جاز النظر هنا لكونه تترتب عليه مصلحة أعظم، ولأنه يؤول إلى المباح، ومن هنا خفف فيه بالنظر إلى مقصده ومآله. ولأن الإنسان حينما يخطب امرأة فإنه يقدم على أمر خطير، لأن هذه المرأة يقصد بنكاحها مقاصد عظيمة، منها أن تعفه عن الحرام وتصونه عن حدود الله والفواحش والآثام، فلا بد من أن تكون مقبولة عنده، يرتاح إليها إذا نظر إليها سرته، لكي يكون منها المقصود الجبلي الفطري، وهو انطفاء الشهوة واكتفاء عبد الله عز وجل ولي الله عز وجل بما أحل الله له عما حرم عليه. ومن هنا شرع الله عز وجل النظر إلى المخطوبة. ثم إن المرأة نفسها إذا نظرت إلى بعلها وزوجها فإنها تكون على بينة من أمرها. فجاءت هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة، وفي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، كلها ورد فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى المخطوبة، وأنه أي هذا النظر يجعل الإنسان على بينة من أمره. وفي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة أن ينظر إلى المخطوبة، وعلل هذا النظر بأنه أحرى أن يودم بين الزوجين. ولذلك من طبق هذه السنة واتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجد العواقب الحميدة، لأنه لا ينطق عن الهوى. ولذلك الرجل إذا نظر إلى المرأة قبل خطبتها وارتاح لها وارتاحت له وحصل ما يحصل بالجبلة والفطرة، فإن هذا خير معين إذا دخل وبنى بها أن يستقيم حال النكاح. وكم من شرور ومصائب ترتبت على فوات هذه السنة، والناس على طرفي نقيض، منهم من منع النظر كلياً، ومنهم من أباحه وتوسع فيه. وجاء الإسلام بالوسط فصان الأعراض وحفظها وأوقف كل عبد عند حده وأعطاه ما يكون له من حقه، والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فمن الناس من رد هذه السنة بالعادة والتقاليد وقال لا أسمح لابنتي أن تراها ولا أسمح لأختي أن تراها، وهذا إذا قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن هذا الأمر وامتنع فإنه آثم شرعا وعاص لله ورسوله متمرد على الله ورسوله. لا شك أن المسلم إذا بلغه الأمر من هدي الكتاب والسنة لا يسعه إلا أن يقول بلسان حاله ومقاله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأما التمرد على أحكام الشريعة بحكم العادة والتقاليد وادعاء الأنفة الزائفة التي لا خير فيها فإن هذا مردود على صاحبه كائنا من كان، لأن الله يحكم ولا يحكم عليه، وهو سبحانه أعلم بما يصلح خلقه، وهو أغير سبحانه من كل غيور، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في خطبته لله أغير، في خطبة الكسوف، لله أغير من أن تزني أمته أو يزني عبده. فمن يدعي أن منع الرجل الخاطب من النظر إلى المخطوبة أن هذا فيه حفاظا على عرضه وأنه من الأنفة والشيمة ونحو ذلك من الدعاوى الزائفة فإنه في أوهام، لأن الشريعة جاءت بكل خير ودفعت عن الناس كل شر. ومن هنا جاءت السنة بالوسط، فمن الناس من يمنع ومنهم من يتوسع في هذا النظر حتى استرسل من بعضهم والعياذ بالله في الإذن بالخلوة، فيأذن للرجل الأجنبي إذا جاء للنظر للمخطوبة أن يختلي بمخطوبته وأن يجلس معها على انفراد، وقد حرم الله ورسوله ذلك ولا يجوز شرعا. فلا يجوز للمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يختلي بامرأة لا تحل له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الأمور المحرمة لأنه وسيلة إلى الحرام. وكذلك توسع بعضهم حتى أصبح يأذن للرجل بلمس المرأة ومصافحتها والسلام عليها ويقول إن هذا لا شيء فيه لأنها مخطوبة له ولأنه يريد نكاحها، ولا بأس أن تخرج معه ولا بأس أن تجلس معه. فليتق الله هؤلاء وليعلموا أن الله حكم وأنهم مأمورون بالتزام حكمه وشرعه. ومن أعرض عن ذكر الله فالله الموعد، ولا يجوز لأحد أن يسوق للناس هذه المحرمات وهذه الدعاوى الزائفة لأنها معارضة لنصوص الكتاب والسنة. والله حفظ الأعراض وهذب الشهوات وأقام المؤمنين والمؤمنات على صراط مستقيم وطريق قويم، وتلك حجة الله أقامها على خلقه ومحجة الله التي بينها لعباده. فلا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتساهل في هذه الحدود، لأن الله أوجب على عباده أن يلتزموا حدوده. فالخلوة بالمرأة الأجنبية ومصافحتها والخروج معها ونحو ذلك من الأمور التي نصت نصوص الكتاب والسنة على تحريمها لا يجوز لأحد أن يفعلها ولا أن يبرر فعلها إلا فيما أذن به الشرع من الأحوال التي توصف بالضرورة والحاجة. وأما ما عدا ذلك فإنه لا شك أن فتح باب بلاء على الأمة وشر وبيل وبلاء مستطير. والبعض إذا تساهل في هذا الأمر قد يكون تساهله والعياذ بالله من ضعف الإيمان، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر وأن يأخذ بنصوص الكتاب والسنة. وليعلم كل مؤمن ولتعلم كل مؤمنة بالله واليوم الآخر أن من استقام على شرع الله وتمسك بدين الله خاصة في أزمنة الفتن والمحن وكثرة إرجاف المرجفين وأذية المستهزئين أن أجره عند الله عظيم، وأن كل من تمسك بشرع الله والتزم بدين الله عز وجل فإن الله يوفقه ويسدده ويثبته ويعينه، فأولئك هم أولياء الله الذين تولوا الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وليعلم كل مسلم أن هذه الأمور ليس فيها تضييقا على الناس، ليس فيها تضييق على الناس وليس فيها تعسير، بل إنها العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، أننا نبيح للناس أن ينظروا إلى المخطوبة نظرا شرعيا مبنيا على تحقيق المقصود بحصول المصلحة واندراء المفسدة، وحينئذ يجد الإنسان ما يريده ويحصل المقصود، فإن شاء الله عز وجل وارتاحت النفوس وأقبل الزوج على زواجه فلا إشكال، وإن لم يرتح للمرأة وأنف منها فإنه ينصرف بالمعروف، فكما دخل بالمعروف وبالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينصرف بالمعروف. فهذا كله ليس فيه تضييق على الناس، وإنما التضييق كل التضييق أن تستباح محارم الله وأن تكشف عورات المسلمين وأن يهون من أمرها وأن يتساهل فيه، حتى والعياذ بالله يحصل ما لا تحمد عقباه. فمن أعرض عن دين الله وأعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلومن إلا نفسه، فالخير كل الخير في حبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه واتباع شرعه والسير على نهجه، محبة تدعو إلى المتابعة والتزام هذا الدين خاصة في هذه المواطن. ومما ينبغي التنبيه عليه أن على النساء مسؤولية عظيمة، فكثير من النساء يؤذين أزواجهن ويؤذين ولي المرأة ويشوشن عليه، خاصة إذا التزم الأب بشرع الله أو التزم الأخ بشرع الله، تأتيه أمه وتأتيه أخته وتأتيه زوجته وتقول له الناس يقولون والناس يقولون، أو هذا لا شيء فيه، أو هذا لا بأس به، أو عادتنا، أو ماذا نقول لقومنا، أو ماذا نقول لجماعتنا. فعلى النساء أن يتقين الله وأن يعلمن أنهن مسؤولات أمام الله عز وجل عن هذه الحدود وهذه المحارم، وعلى المرأة الصالحة أن تكون خير معين لزوجها ولأخيها ولولي بنتها على طاعة الله ومحبة الله. وعلى النساء أن يأمرن بالمعروف وأن ينهين عن المنكر وأن يتناصحن في ذلك، فإن المخطوبة لا يحل منها شيء للخاطب إلا في حدود ما ورد به الشرع. النظر إلى المخطوبة المراد به أن يتأكد الإنسان من بعض الصفات التي تدعوه وترغبه في نكاح المرأة، أن يحصل الإنسان على بعض الصفات التي ترغبه وتحببه في نكاح المرأة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أحرى أن يودم بينكما. ثم النظر هذا، ثم هذا النظر من شأنه أن تندفع به المفاسد، خاصة في حالة الغش وفي حالة التدليس على الرجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. قال بعض العلماء إن قوله فإن في أعين الأنصار شيئا قصد به التفحص، وقال بعضهم بل قصد به الترغيب في النكاح، لأن فيهم جمالا في العيون، فطلبه أن ينظر إليها حتى يكون ذلك أدعى لنكاحه منها. وبناء على ذلك فإن السنة أمرت بالنظر إلى المخطوبة، واتفق العلماء رحمهم الله على مشروعية النظر، وأنه سنة ولا بأس به ولا حرج عن المسلم فيه، حتى بالغ بعض العلماء وقال إنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وهو مذهب بعض أهل الظاهر رحمهم الله. وجمهور العلماء على أنه مستحب وليس بواجب، وأن من تزوج المرأة دون أن ينظر إليها فنكاحه صحيح. والأصل والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر فقال: انظر إليها فإنه أحرى. وأحرى صيغة أفعل، وصيغة أفعل التفضيل تدل على أن الأمر ليس بواجب، وإنما هو الأفضل والأكمل. وبناء على ذلك يترجح مذهب الجمهور الذي يقول إن الأمر للندب والاستحباب وليس للحتم والإيجاب. واتفق العلماء رحمهم الله على مشروعية هذا النظر، ولكن هذا النظر له حالتان: الحالة الأولى النظر المباشر، أن يكون مباشرا، والحالة الثانية أن يكون دون علم المرأة، وهي ما يوصف بالتخبئ، أن يراها على سجيتها وطبيعتها في خارج بيتها في ممشاها ونحو ذلك مما يستدل به على الصفات المحمود في المرأة. فأما بالنسبة لنظر التخبئ، للنظر في كلتا الحالتين سواء كان نظر المباشرة أو نظر التخبئ، فإنه لا يجوز للإنسان إلا إذا تقدم لنكاح المرأة وقبل. وأما قبل أن يتقدم فلا يخلو من حالتين. قد يقول البعض إنه يخشى أن يتقدم للمرأة فينظر إليها فلا تعجبه، ويخشى من حصول فتنة إذا تقدم ثم امتنع من إتمام النكاح، فهو يطلب أن يرى المرأة دون أن تعلم. فمثل هذا إذا كان يشترط فيه شروط: إذا كانت المرأة خلوا، أي أنها لم تخطب، وثانيا أن يغلب على ظنه أنه لو تقدم إلى أهلها أنهم لا يردوه، فحينئذ الأصل يقتضي جواز نظره إليها لأن المعنى موجود. وأما إذا غلب على الظن أو شك هل يقبلوه أو لا يقبلوه، فلا يجوز له أن يتخبأ ولا أن يراها دون علمها، لأن الأصل يقتضي حرمة نظر الأجنبي للأجنبية. ومن هنا إذا كان الشخص يريد أن يرى المرأة دون علمها، وكان هذا النظر واقعا قبل التقدم وقبل إذن أهلها بالنظر، فإنه يفصل فيه على هذه الثلاثة الأحوال: إن غلب على الظن القبول جاز، وإن غلب على الظن المنع لم يجز، وإن استوى الحالان فإنه يبقى على الأصل لأنها حالة شك فيرجع إلى اليقين من المنع. أما بالنسبة لمن تقدم للمرأة وقبل في خطبته، فله أن ينظر إليها مباشرة بأن يأتي يحدد أولياؤها له يوما أو وقتا فيأتي للنظر إليها، وله أيضا أن يختبئ لها فينظر إليها، مثل أن يعلم أنها تخرج إلى بيت قريبها فيتخبأ لها في مكان وينظر إلى مشيتها وإلى حالها وهيئتها. قالوا إن الحرة لا تلتفت ولو ضربت، فالمرأة في مشيتها تدل على أخلاقها وتدل على خلالها. وذكر العلماء بعض الصور في توبة المرأة عن الزنا، ومنها صورة أشار إليها بعض أهل العلم في مشيها، لأن حالة المشي فإن المرأة العفيفة لا تكثر التلفت ولا النظر إلى الرجال. وليس معنى هذا أن المرأة التي تكثر التلفت أو تنظر إلى الرجال أنها مشبوهة أو متهمة، إنما المراد حصول الأكمل والأفضل. فقد يكون هذا طبع في المرأة، وقد تكون شديدة الخوف كلما ترى شيئا تنظر إليه، وقد تكون شديدة الفضول فتنظر لكل شيء. ومن هنا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة المرأة التي يريد أن يخطبها، لأنه يراها دون أن تتكلف، ويراها على سجيتها وطبيعتها. وأما بالنسبة للنظر المباشر فإذا حدد أولياؤها له وقت النظر فإنه يرد السؤال ما الذي يجوز له أن ينظر إليه من المرأة. واختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، وأما ما عدا الوجهين الوجه والكفين فإنه باق على الأصل، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. القول الثاني أنه ينظر إلى وجهها وكفيها وقدميها، وهذا هو مذهب الحنفية رحمهم الله. القول الثالث أنه ينظر إلى جميع جسدها ما عدا السوأتين، وهذا هو مذهب الظاهرية رحمة الله على الجميع. واستدل الجمهور أولا أن مذهب الجمهور من النظر إلى الوجه والكفين مجمع عليه، لأن كل الأقوال تقول ينظر إلى وجهها وكفيها، فهم دليلهم الإجماع أن الوجه والكفين يجوز نظر الخاطب إليهما بلا خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فلا يحتاجون إلى دليل. لكنهم قالوا لما كان المقصود من نظر الرجل إلى المرأة التي يريد نكاحها أن يعرف حقيقتها، فقالوا إن الوجه يستدل به على جمال المرأة وزينتها، واليدان يستدل بهما على طبيعة البشرة، وبناء على ذلك قالوا ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. فلما كانت الحاجة التي يريدها الزوج أو الخاطب أن يعرف هذه الأمور فإنها تحصل بهذين الموضعين، ولذلك يستدل بخشونة اليد وطبيعتها وعلى على على حال جسم المرأة، وأما الوجه فمعلوم أنه يدل على صفاتها، وهذا مبني على الأصل الذي ذكرناه أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فقالوا هنا حاجة والحاجة مندفعة بهذين الموضعين فيبقى ما عداهما على الأصل. وزاد الحنفية رحمهم الله القدمين، قالوا لأنه يستدل بهما على طبيعة حال على حال المرأة، وسلكوا مسلك الجمهور في اليدين لكنهم توسعوا فيه، ولا شك أن ما ذكره الجمهور هو الأصل وتحصل به الحاجة. وأما بالنسبة للظاهرية فقالوا إن النص قال انظر إليها فجاء مطلقا، وبناء ذلك يجوز له النظر إلى كل شيء وما عدا السوأتين، وهذا من أضعف الأقوال لأنه مخالف للأصل، فالأصل عدم جواز النظر إلى هذه المرأة، وأن الجواز جاء لحاجة وضرورة فينبغي أن يقيد بهذه الحاجة والضرورة. وبناء عليه فإنه يترجح ما أجمع العلماء عليه في الأصل على جوازه، وهو النظر إلى الوجه والكفين، وبهما يحصل المقصود، فيأتي الرجل الخاطب إلى أهل المخطوبة ويحدد له وقت، وتأتي المرأة وتجلس في المجلس وينظر إليها، ينظر إلى وجهها وينظر إلى كفيها، ولا يختلي بها ولا يلمسها، لأنه لا يجوز خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية كما ذكرنا، ولا يجوز اللمس لأنها أجنبية عنه، وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم مس المرأة الأجنبية. وبناء عليه فإن الحاجة تحصل بمجرد مجيئها وجلوسها ونظره إليها، وهذا هو الوسط الذي تحفظ به حرمات حرمات الله وحدوده. وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يضر تركه، ولذلك بقي على الأصل الموجب للمنع والتحريم. هذا النظر كما ذكرنا إنما هو في حال التقدم للمرأة، وإذا تقدم الرجل للمرأة فعليها أن يتقي الله، فهناك أمران. الأمر الأول أن يكون الرجل جادا في خطبة المرأة وصادقا في كونه يريدها زوجة له، والأمر الثاني أن لا يكون كذلك، فإذا جاء إلى قوم يخطب منهم امرأة فإنه إذا كان صادقا جادا وأجرى أمر خطبته على السنة فلا إشكال، وأما إذا كان مقصوده أن ينظر إلى عورات المسلمين وأن يتساهل في هذا النظر، فكل يوم هو خاطب من قوم ينظر إلى نسائهم، بل بلغ ببعض السفهاء والجهلاء أنه يأتي للخطبة وهو لا يريدها، ثم إذا رأى المرأة يريد أذيتها أو أذية أهلها ثم ينصرف ويذكر بعض المثالب والعيوب، ولربما يفعل ذلك ثم يتبجح برؤيتها. ومثل هؤلاء لا شك أنهم آثمون شرعا، وإذا اطلع القاضي على أنه فعل هذا الفعل بإقراره واعترافه أو اعترف بذلك وشهد عليه الشهود فإنه يعزره تعزيرا بليغا، لأن هذا يجعل الناس تبتعد عن السنة وينفرهم من السنة ويحول بين الناس وبين النظر إلى المخطوبة، ويجعل أولياء النساء ربما أحجموا عن تطبيق هذه السنة بسبب هذه الأفعال. فالمقصود أنه يعزر تعزيرا يردعه ويردع أمثاله عن أذية المؤمنين في أعراضهم. والنظر إلى المخطوبة إذا كان الإنسان قاصدا له، قاصدا نكاح المرأة ويريد نكاحها، وجاء إلى وأتى البيوت من أبوابها وتقدم لخطبتها ثم نظر إليها فلم تعجبه، فإنه في هذه الحالة له الحق أن يمتنع، وهذا هو مقصود الشرع أنه ينظر إلى المرأة فإن لم تعجبه فإنه يعتذر عن نكاحها. وهنا مسألة كثيرا ما يسأل عنها البعض، أنه ربما يتقدم للمرأة فينظر إليها ثم لا تعجبه ويقول أخشى أنني آذيتها وظلمتها وأضررت بها لأنني امتنعت من نكاحها، وإذا امتنعت من نكاحها فإن هذا يؤثر عليها في نفسها، ويقول إن هذا هل فيه إثم علي؟ والجواب أن الشرع إذا أذن بالشيء انتفى التحريم ما دام أن المسلم قد أخذ بحدود الإذن، فالشريعة ما دام أنها أذنت، ولذلك قالوا إن الإذن يمنع الضمان، وبناء على ذلك فإذا أذن الشرع امتنع الإثم، فالشرع أذن لك بالنظر، وكونك تقدم أو تحجم هذا الخيار لك، وأعطاك الشرع الخيار في الامتناع والإحجام عن نكاح المرأة. وإذا امتنعت وأحجمت فإنه لا يسأل الإنسان عما يترتب عن إحجامه، لأن هذا حكم الله عز وجل، ويصبح الخلل ليس في نظرك وعدم قبولك بالمرأة، إنما الخلل في توجيه النساء، وكون المرأة أن تعلم أن الأمر بيد الله عز وجل، وأنه ربما انصرف عنها هذا الرجل فعوضها الله خيرا منه، وربما يكون هذا الرجل طيبا صالحا دينا مستقيما، ولكن فيه بلاء في ذريته، وقد يكون هناك أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، كما قال سبحانه والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالخلل ليس في حكم الله بالنظر للمخطوبة، لأن البعض من المتأخرين يقول كيف تسمح الشريعة بالنظر ثم يعطى للرجل الخيار ويؤذي المرأة وينصرف ويكسر خاطرها كما يقولون. نقول نعم، هذا حكم الله عز وجل، وإن كانت فيه مفسدة ناشئة من ضعف الإيمان وعدم الرضا بقضاء الله وقدره فإن هذا لا يقدح في حكم الله عز وجل التام الكامل. فالخلل ليس في التشريع، ثم إن الشريعة تدفع ما هو أضر. ونقول لهؤلاء أرأيتم لو أن رجلا تقدم لامرأة فلم تعجب ثم انصرف واعتذر عن نكاحها، هل هذا خير أم أننا نقول له ادخل على امرأة لم يرها فإذا دخل عليها ولم تعجبها آذاها ثم طلقها، أيهما أصلح وأيهما أخف ضررا؟ لا شك أنه في انصرافه الأول أخف ضررا مما يكون في انصرافه الثاني، ولذلك كم من بيوت هدمت ونساء طلقت حينما دخل عليها بعلها وآذاها وأضرها، حينما لم يرها على الصفة التي تعجبه، ولو أنه نظر إليها النظرة الشرعية لما حصلت هذه المفاسد وهذه الشرور العظيمة. وكثير من الغش والتدليس يكتشف في هذا النظر، فهذا النظر فيه مصالح عظيمة. والرجل الحكيم العاقل الذي رزقه الله البصيرة إذا نظر إلى المرأة عرف ما هي، ويستطيع أن ينظر إليها نظرة ويستعين بالله عز وجل، خاصة إذا اتقى الله عز وجل واستعان بالله عز وجل أن يختار له ما فيه الخير، فإنه في الغالب يستدل على حقيقة المرأة، خاصة إذا كانت عنده فراسة، فقد تكون المرأة تتصنع وتتكلف، والكاذب يعرف بوجهه والصادق يعرف بوجهه إذا كان الذي ينظر حكيما عاقلا. وفي الصحيح أن رجلا من الأعراب نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: والله إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، إن هذا الوجه ليس بوجه كذاب أو ليس بوجه كاذب، فبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب بمجرد نظرته إليه. فلا شك أن النظر هذا فيه مصالح عظيمة، وكونه يترتب عليه ما يقال من أن المرأة قد تتألم وقد تتضرر ونحو ذلك، فإنه يرتكب أخف المفسدتين ويراعى أعظم الشرين بارتكاب أخفهما، كما هو معروف في قواعد الشريعة عند تعارض المفاسد. ومن العلماء من يقول إننا نرتكب أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما، ومنهم من يقول إن المفسدة اليسيرة هنا مغتفرة في جنب المصالح التي هي أعظم، وبناء على ذلك فإنه يجوز نظر الخاطب إلى مخطوبته بالشروط التي على الصفة التي ذكرناها إذا غلب على ظنه أنه يقبل، وينظر إليها نظرا مباشرا إذا كان هذا النظر في الحدود الشرعية، وهو النظر إلى الوجه والكفين في أصح أقوال العلماء رحمهم الله.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم يرى منها محرما، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله أحرى أن يودم بينكما، قال أحرى أن تدوم المودة بينكما.
أما بالنسبة لما حكى فهو مذهب جماهير العلماء والأئمة أن النظر مشروع للمرأة شريطة ألا ينظر إلى ما حرم، وهذا يأتي على صورتين: ما حرم إما أن يكون بتساهل من المرأة وأوليائها، كأن تأتيه مكشوفة الصدر والنحر، أو تلبس لباسا فاضحا أثناء النظر زائدا عن الحد الشرعي، أو يختلس النظرة إلى ما حرم الله في قيامها أو قفزها أو نحو ذلك. والحالة الثانية أن يكون في حال التخبئ فينظر إلى ما لا يجوز، فمقيد بأن يكون في حدود المأذون به شرعا، هذا لا إشكال فيه، وليس خاصا بمن ذكر من الأئمة، بل هو مذهب جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما بالنسبة لما ذكره من قوله فإنه أحرى أن يودم بينكما، أي أن تدوم المودة والمحبة، لأن أصل النكاح قائم على المودة، والمودة هي خالص الحب، تقول إني أحبك يا فلان، وتقول بيني وبينك الود، وخالص الود هو خالص الحب. فأن تدوم المودة، المودة هي الأساس، كما قال تعالى: وجعل بينكم مودة ورحمة. فالحياة الزوجية المستقيمة الصالحة تقوم على مودة ورحمة، فإذا لم يحصل فيها الود وهو الحب، ولم تحصل فيها الرحمة، هلك الزوج والزوجة، وأصبح الزواج بلاء وعذابا. ولذلك قد يمسك المرأة لا يكون هناك ود فيمسكها رحمة، وهذا يقع. ولذلك قد يكون الرجل كبير السن ويمسك المرأة وهو لا يبتغي غاية في الشهوة، ولكن يمسكها رحمة وحنانا وإحسانا وإكراما ووفاء. وقد تكبر امرأته وقد تتغير من كثرة الحمل، لكنه يحفظ حقها وودها وحبها. وهذا هو التذمم والخير، أكمل ما يكون النكاح إذا جعل الإنسان فيه مقاصد لآخرته. إذا كان الإنسان على هذا الوجه يحفظ الود والعهد الذي بينه وبين زوجته، فالنكاح فيه الود وفيه الرحمة. ولما كان قائما على الود قال عليه الصلاة والسلام: فإنه أحرى أن يودم. وهذا يدل على أنه يحصل المقصود من محبة كل من الزوجين للآخر، وبهذا الحب تستر العورات وتغفر الزلات، ويصبر كل منهما على الآخر ويتعزى إذا رأى ما يسوءه، وبهذا ينقطع حبل الشيطان ويندحر الشيطان. ومن أعظم توفيق الله للزوجين أن يرزقهم الله عز وجل بعدا عن أن يحفظهم الله عز وجل من كيد الشيطان، ويرزقهما كثرة ذكره والإنابة إليه، فيكونان في عصمة من الشيطان، لأن شرور النكاح أكثرها وجلها من الشيطان، وإن كان قسط منها يأتي من النفس وطبيعة النفس البشرية، لكنه كثير من أو أكثره من الشيطان. وكما في الحديث الصحيح أنه لا يزال يفعل بين الرجلين حتى يطلق المرأة بالرجلها، ويأتي إلى الشيطان فيدنيه فيقول له: أنت أنت، كما في الصحيح. فالمقصود أن المودة والرحمة هي الأساس في الحياة الزوجية، وإذا كانت هي الأساس فإن كل ما يدعو إليها محقق للمقصود من النكاح، وما يدعو إليها حصول النظر في حال الخطبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إعلان النكاح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلج عن
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل القول في قيمة التالف من الأموال المغصوبة قول الغاصب أو قول المالك، ولماذا أثابكم الله؟
إذا غصب شخص شيئا وادعى المغصوب منه أن المغصوب صفته كذا وكذا، وادعى المغصوب الغاصب أن هذه الصفة ليست موجودة، ففي أكثر هذه المسائل القول قول المغصوب منه، الشخص المغصوب منه، لأن حقه في المال المغصوب مستقر. ولذلك إذا أقر الغاصب وقال: إنني أخذت هذا الجوال أو هذا الكتاب أو هذا القلم، نعم أنا اقتصبته منه، وقال الغاصب: إن هذا الجوال كان على صفة كذا وكذا، وقال المغصوب إنه على صفة كذا وكذا، فالقول قول المغصوب على الأصل أن الحق حقه. وقال بعض العلماء إن القول قول الغاصب لأنه مدعى عليه، وحينئذ يطالب المغصوب يطالب الشخص المغصوب بإقامة البينة. وتوسط بعض العلماء بين القولين وقال إنه ينظر إلى المعروف والخروج عن المعروف، فمن كان قوله من الغاصب أو المغصوب منه موافقا للعرف فإنه يؤخذ به، وما زاد على ذلك يطالب صاحبه بالبينة. توضيح ذلك: لو قال مثلا نمثل بالشيء المعروف الآن، مثلا الجوال، قال هذا الجوال وجاءه بالجوال، والجوال في العادة لا يكون مثلا مزينا وليس له بيت خاص به وعلى صفة الجمال والكمال، فادعى المغصوب منه أن الجوال له بيت ومعه أمور كمالية، بمعنى أنه على صفة أكمل، وهذا النوع من الجوالات ليست في هذه الصفة، العرف جاري بأنه على صفة عادية مجردة، والشخص يشتري له تلك الصفات التي هي صفات الكمال. فإذا قلنا إن القول قول المغصوب منه، فإن الغاصب يقر بأنه أخذ من هذا الشخص حقا، وبناء على ذلك نسأل صاحب الحق: ما هو حقك؟ ومن هنا يطالب المغصوب الغاصب بالإتيان ببينة على أن الجوال لم يكن على الصفة التي ذكرها صاحب الجوال وهو المغصوب منه. والعكس إن قلنا بالقول الثاني، إن القول قول الغاصب، فإنه في هذه الحالة إذا رد الجوال في أصله فإن الزائد عن هذا الأصل يطالب الغاصب بإقامة البينة أن جواله على صفة الكمال، وأن هذه الصفة التي يدعيها كانت موجودة في جواله، هذا على القولين. أما القول الذي يقول بالتفصيل وهو الأقوى بالنظر إلى العرف أنه إذا كان العرف موافقا لقول الغاصب فالقول قوله ويطالب من خالفه بالدليل، وبناء على ذلك ينظر إلى ما جرى به العرف، لأن المغصوبات لها أعراف سواء كانت من الدواب أو كانت من الأقمشة أو كانت من الأكسية أو كانت من أي شيء، كل شيء له عرف متعارف عليه، فما زاد أو خالف هذا العرف يطالب صاحبه بالبينة. وهذا راجع إلى الأصل في المدعي والمدعى عليه، أن من خالف قوله العرف ولم يشهد العرف بقوله فهو مدعٍ، وهو أحد الأقوال في تمييز المدعي من المدعى عليه. ولذلك قال تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع، فالمدعي من قوله مجرد من أصل عرف بصدق يشهد، فالمدعي من قوله مجرد من أصل عرف بصدق يشهد، يعني أن العرف لا يشهد بصدق دعواه. فإذا كان الجوال له صفة كاملة فالعرف يشهد أن الجوال في الأصل بدون هذه الصفة الكاملة، فيطالب من يدعيها بالبينة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أعمل في شركة وتمر علي أيام لا يسند لي أي عمل، فأستغل الوقت في حفظ القرآن والإتيان بالورد وأحضر كتابا شرعيا أقرأ فيه، فإن جاء عمل تركت ذلك وقمت به، هل يجوز لي استغلال الوقت في ذلك وفيما هو خير لي طالما لم يسند لي أي عمل؟ أثابكم الله.
هذا السؤال فيه يعني نظر مشكلة، قد يسند العمل إلى الإنسان ويكون راجعا إلى الانتباه والحذر، وفي هذه الحالة ينبغي أن لا يشتغل بأي شيء يؤثر على حذره وانتباهه. يعني البعض مثلا لو جئنا لمثل هذا، المشكلة من فقه الفتوى أن ينتبه للمسائل. يعني الآن مثلا بعض الأعمال كحراسة الأمكنة أو الجلوس أمام شاشات تراقب أمكنة، ليس عنده عمل، هو جالس على الشاشة، لو أخذ القرآن يقرأه يمكن في حال غفلته في أثناء القراءة يحصل ما لا يحمد وتضيع حقوق الناس ويؤذون وقد تذهب فيها أنفس. فالبعض لما يعطيك السؤال لا يعطيك إياه على وجه بين ويقول ليس عندي عمل، أي أنني لا أقوم بمجهود ببدني، فهذا أمر يحتاج إلى نظر. الأسئلة بهذه الصفة من الصعوبة بمكان إطلاق الفتوى فيها، لكن الذي يجاب به يجاب بالأصل. الأصل أن المسلم إذا أسندت إليه أمانة وأوكل إليه عمل أن عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بهذا العمل على أتم الوجوه وأكملها، حتى ولو كان في العمل يقال لك اجلس عند الباب أو يطلب منه أن يجلس عند الباب، وجلوسه هيبة على حال من الهيبة، ينبغي أن يحافظ على هذه الهيبة وعلى كرامة العمل والوظيفة التي يقوم بها، وأنه إذا أخذ يذهب ويأتي ويفعل أفعال لا تليق بعمله ووظيفته فإن هذا يحرم به البركة في راتبه ورزقه بقدر ما ضيع. العمل أمانة ومسؤولية، الإنسان حينما يكلف شخصا بعمل فقد رضيه وكيلا عنه في هذا العمل، فإذا أراد أن يسلم في دينه ودنياه فلينزل نفسه منزلة صاحب العمل. لو كان صاحب العمل كيف يريد أن يرى هذا العامل؟ فتجد البعض مثلا يسند إليه حراسة بعض الأمكنة من الأسواق أو غيرها، فيأتي ويجمع أصحابه ويجلس يتحدث معهم. صحيح يقول أنا لا أغفل عن عملي، كيف ما تغفل عن عملك وأنت جالس تأخذ وتعطي، أو يأخذ جواله ويتصل على أهله ويتحدث معهم. وهذا الأمر مهم جدا، وهو الشعور بمسؤولية العمل. ليست القضية أن الإنسان يقوم بجهد البدن، هناك ما يتعلق بجهد البدن، هناك ما يتعلق بهيبة العمل. فإن الإنسان لو كان له غرض سيء من مكان ما أو من مصلحة ما، أو حتى لم يكن له غرض ودخل على إنسان موظف فيها فوجده قد احترم نفسه واحترم الوظيفة التي يقوم بها خاصة إذا تعلقت بمصالح المسلمين، وقد جلس وقام وقعد وذهب وأتى على الصفة التي تليق بمن يقوم بهذا العمل، هاب هذا العمل وحفظ كرامته. وأيضا كثيرا ما تجد العوام إذا دخلوا بعض الأماكن يهابونها بهيبة من يقوم بحقوق العمل فيها، فإذا وجدوا من فيها حافظا لعمله مستعدا للقيام بهذه الأمانة والمسؤولية يستشعر شعوره مشاعره كلها مليئة بالخوف من الله ومراقبة الله عز وجل والوفاء لأهل هذه الحقوق، تجد كل الأمور تسير على خير ما يرام، وتجد البركة له في رزقه وفي راتبه وفي حاله. والعكس، فتجد الرجل يقول أنا ما عندي عمل وأريد أن أضيع وقتي، ثم يسأل السائل فيقول أنا أقرأ القرآن، فإذا قلت للسائل يجوز لك قراءة القرآن يذهب الآخر ويقول معنى أنني لست ملزما بهذا العمل إلا إذا طلب مني، فهذا يأتي بجريدته وهذا يأتي بفطوره في مكان عمله وهذا يفعل ما يشاء. لماذا؟ لأنك إذا قلت هذا جائز يلزمك أن تقول هذا جائز. قراءة القرآن الذكر فضل، ولا يجوز ترك الواجب للمفضول والمندوب. ألا تعلم أنه لو أذن الأذان للصلاة، البعض جزاه الله خير قبل أذان الظهر بنصف ساعة، وبعض ما شاء الله أكثر يمكن ساعة إلا ربع، يذهب إلى الحمام ويتطهر ويتنظف ويتهيأ للعبادة، يا فلان ما هذا؟ يقول أنا أريد أن أعبد الله، ثم يبكر إلى الصفوف الأول ويترك العمل وراءه، ثم إذا صلى الصلاة تنزل عليه السكينة والخشوع، يريد أن يذكر الله عز وجل فيقول الأذكار في مصلاه، ثم يصلي السنن الراتبة. نحن لا نستهزئ نقول هذا بحرقة، لأنها تحسب على حساب الدين، لم يأمر الله ورسوله بإضاعة حقوق الناس، هذا ليس استهزاء بالدين، هذا شيء يكوي. حينما يأتي شخص ينظر إلى من فيه خير مضيعا للأمانة التي تسند إليه فيقول هؤلاء الأخيار يضيعون الأمانات، فإذا جاء خير يطلبه وظيفة يقول لا أوظف بعده أحدا، هذا شيء اكتوى بناره الأخيار. الذي يريد أن يطيع الله عز وجل ويرضيه فليبحث عن السبيل المبني على العلم والبصيرة. قال لي بعض المسؤولين يسألني في شركته، يقول عندي موظف يفعل كذا وكذا، فإذا قلت له أو أمره مسؤوله أنه لا يفعل هذا الشيء وأنه يخرج للصلاة في وقتها، يقول أنا أسمح له أن يذهب حتى إلى مسجد أبعد من المسجد الذي هو فيه. يقول ومع ذلك لما يقول له أخرج بعد الأذان يخرج قبل الأذان، إذا قلت له أخرج بعد الأذان يقول أنتم ما تحبون الدين، أنتم ما تحبون الدين، أنتم أعداء للدين. أعوذ بالله، حشفا وسوء كيلة، ظالم ويظلم الناس. هذه الأمور نحن ننبه عليها لأنها أورثت حرقة، آذت كثير من الأخيار ونسبت إليهم ما لا يليق بهم. وأعرف البعض قال لي أنا أصبحت بهذه الطريقة لا أوظف، بلغ ببعضهم يقول نسأل الله السلامة والعافية أنه يوظف اليهود والنصارى وغير المسلمين، يقول لأنهم يحفظون أعمالهم. إذن نحن نريد أن نسأل هل هذا من شرع الله أو لا؟ لا تقم من مكتبك ولا من مكان عملك إلا إذا أجاز الله لك أن تقوم. إذا أردت أن تقوم تقوم قبل الإقامة بالشيء اليسير، تدرك الصلاة وتصليها ثم تخرج مباشرة، حتى لو استطعت من باب الورع الأذكار تقولها وأنت في الطريق، لأن الله لم يفرض عليك أذكار الصلاة وأنت جالس في مكانك. ومع هذا نقول لصاحب العمل أنه لو أذن لهم ووسع عليهم أن يجلسوا بعد الصلاة لذكر الله فهو على خير، وسيبارك الله له في عمله، لكن ليس بواجب عليه، ليس بواجب عليه. أما أن يقال إن هذا عداوة للدين أو أن هذا عداوة للأخيار فهذا من الظلم. العمل أمانة ومسؤولية، ينبغي أن يحفظ وأن يحفظ العامل حق العمل حتى في هيبة العمل. كما ذكرنا البعض سألني وقال إن بعض الموظفين يأتي بفطوره في مكان العمل، قال فأوعزت إلى المسؤول عنه وقلت له لما اشتكي منه قلت له يعني ما يصلح أن تفطر في مكان العمل، فقال المهم أن أعطيك العمل وأعطيك العمل، الذي يهمك أنه إذا جاءني عمل أقوم به. قال له لكن ما يليق أن تأتي بفطورك وتفطر في مكان عملك، هذا من حقه، لأن هذا يزري، بل حتى بعض العلماء قلنا أكل الطعام في وجه الناس يذهب المروءة، والذي يأكل الطعام في وجه الناس ما لم يكن مضطرا إلى ذلك أنه يعتبر من خوارم المروءة، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. هذا مكان عمل ما هو مطعم، هذا مكان حقوق وواجبات وأمانات، فلننصف الناس من أنفسنا. يقول البعض أستلم الراتب ولا أجد فيه بركة، ابحث عن حقوق الناس عندك. أستلم الراتب ولا يبقى معي إلى نص الشهر، ابحث حيث تجد الشخص يجلس على مكتبه فلا يجد وقتا ليتصل بالناس إلا إذا جلس في وقت الوظيفة. وبعضهم، وهذا موثق حتى عن بعض من ينتسب إلى العلم، أنه لا يتصل خارج المدينة إلا إذا جاء على مكتبه، ويجلس بعض الأحيان بالساعة والساعة لربع من تلفون عمله. ألا تعلم لو كان هذا التلفون مخصص لإنقاذ الناس أو لحوائج الناس، واتصل شخص وقد رفعت السماعة لغير ما أعد له هذا الهاتف والرقم، أنك مسؤول أمام الله عنه. لو أن شخصا اتصل وما عنده إلا هذا الوقت للاتصال، واتصل ووجدك مشغولا من خط وأنت تتحدث في أمور ليست من مصالح العام، والله لتسأل من بين يدي الله عز وجل. وما الذي يجعل العقول تطيش يوم القيامة إلا الحقوق والمظالم؟ يؤتى بالخردلة، العامل والأجير يحاسب عن الثواني فضلا عن الدقائق في عمله. وكم رأينا من علمائنا ومشائخنا من الورع، حتى إن البعض ما يستطيع أن يستخدم مرقة من مكتب العمل، لا يستطيع أن يستخدم الورقة في شيء هو من العمل، لكن يشك أنه يزيد فيه عما يحتاج إليه. وهذا كله قائم على الخوف من الله سبحانه وتعالى. كل من أسند إليه عمل عليه أن يراقب الله في الوقت، وأن يراقب الله في إنتاج العمل، وأن يكون صادقا مع الله صادقا مع عباده. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بي واتبعتم رسلي وصدقتم بكتابي، أوفوا بالعقود. الوفاء، شخص حينما يختار لوظيفة ينظر إذا جاء صاحب عمل خاص أو عام، ينظر إلى أنه اختاره من بين الناس، فينبغي أن يرد، يكون وفيا. أوفوا، انظر حتى صيغة الوفاء هي أجل وأجمل، واختارها الله لنفسه، كما قال تعالى ومن أوفى بعهده من الله. من بمعنى لا، أي ولا أوفى بعهده من الله. فالوفاء أن الإنسان إذا اختارك في شركة، ونحن ننبه في الأعمال الخاصة والعامة، حتى إن البعض في مصالح، إن كان في مصلحة عامة للمسلمين مثل الوظائف الحكومية ونحوها، كان بعض العلماء يقول هذا خصمه عموم المسلمين. إذا كانت الوظيفة حكومية فخصمه عموم المسلمين، لأن من بيت مال المسلمين. وإن كانت وظيفة خاصة فخصمه صاحب الحق. فهذه أمور لا يتساهل فيها. البعض يأخذ الوقت في الوظيفة كما ذكرنا، يقول أنا ما عندي عمل، ولربما يذهب إلى أهله ويقضي ويوصي أصحابه وزملاء أنه إذا جاء من يريد العمل يخبروه ويتصل عليه، فينتظر صاحب المصلحة وصاحب الحق حتى يأتي هذا من بيته. هل هذا يجوز؟ إذا أخر صاحب العمل، صاحب الحق وصاحب المعاملة دقائق بل ثواني، تسأل أمام الله عن ذلك ويحاسبك الله. وقد يكون الذي هو صاحب المعاملة رجلا، قد يكون رجلا من كبار السن، قد يأتي من بادية، قد يأتي من 50 كيلو ومئة كيلو، الناس لهم مظالم ومآثم، ومنهم من يأتي بإجارة، ومنهم من يأتي على قدميه. فهذه كلها حقوق للمسلمين في رقبتك، وأمانة ومسؤولية. والفتاوى في مثل هذه المسائل لا تكون عامة، الأصل يقتضي أن عندك أمانة ومسؤولية تؤديها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. تتق الله في وظيفتك، وتتق الله عز وجل في هيبة الوظيفة، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. إذا رأيت أصحابك وزملائك يتساهلون في هذا، ذكرهم بالله وخوفهم بالله عز وجل، وذكرهم أنهم مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذه الأمانات التي استودعوها، وأنهم إذا وفوا هذه الأمانة أعظم الله أجورهم ويسر لهم أمورهم، لأن من وفى لعباد الله وفى الله له، والله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين ولا يضيع أجر من أحسن عمله. ذكرهم بهذا وخوفهم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فهذه مظاهر سيئة في أعمال المسلمين العامة والخاصة، ينبغي التناصح فيها والتذكير بالله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله أن يهدينا إلى سواء السبيل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، بعض أصحاب المحلات عند البيع لعدة سلع يقبض الثمن ويخرج فاتورة البيع ويرسل عامله ليكمل السلع الناقصة من جاره، هل هذا داخل في بيع ما لا يملك؟ أثابكم الله.
إذا طلب المشتري عددا معينا من السلع فلا يجوز للبائع أن يبيعه إلا العدد الموجود عنده، فلو طلب 20 والموجود عنده 10 لم يجوز له أن يعقد الصفقة على 20، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الإنسان لما لا يملك، وقال لحكيم بن حزام كما في الحديث الصحيح: لا تبع ما ليس عندك. ولكن إذا أراد الخروج من هذا التحريم فإنه يتفق مع جاره أنه إذا جاء زبون يريد عددا وليس عنده أنه يبيعه ما عند جاره ويكون وكيلا للجار، سواء قال للجار سأعطيك جزءا من الربح ويتفق معه فتكون إجارة بالثمن الذي اتفق عليه، أو يقول له إنني وكيلك في البيع، فحينئذ لا إشكال سواء على هذه الطريقة أو هذه. أما أن يقول له عندي 10 الآن أعطيكها واذهب مع العامل يكمل لك 10 الباقية من السوق، فهذا لا يجوز، لأنه باع ما ليس عنده وأخذ ربح ما لم يضمن. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: الخراج بالضمان، ومعنى الحديث الربح لمن يضمن الخسارة. فالسلعة إذا بيعت وهي عند الجار فإن ضمان خسارتها عند الجار وليس عند البائع، وهو يأخذ ربح ما لم يضمن، وهذا متفق على تحريمه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدينا في العمل عقود مع بعض الشركات، وتقدم هذه الشركات هدايا رمزية مثل الأكواب والساعات والملفات باسمهم، ما حكم هذه الهدايا أثابكم الله؟
هذه هدايا رمزية من الغلول الذي حرمه الله ورسوله، ومن يغلل يأتي يوم القيامة بما غل يوم القيامة، هذا من الغلول. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: هدايا العمال غلول، أنهم أعطوكم هذه الهدايا لوجود المصالح بينكم وبين هذه الشركة، ولولا هذه المصالح لما أعطوكم، بدليل أنهم أعطوكم ولم يعطوا غيركم، وهذا لا يجوز أخذه ويجب رده، وهو من الغلول وينبغي الحذر منه. قال بعض العلماء: الغلول كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الوعيد ورد فيه في الكتاب والسنة. وقد يتعجب البعض ويقول: يعطون قلم يسير بنصف ريال، هذا غلول؟ لو كان حتى ظلف شات، لو ظلف شات فهو غلول. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه غلول فهو غلول. ما السبب؟ من تأمل نهي الشرع عن قبول الهدية لمن يقوم بعمل أو وظيفة أو مصلحة في شركة في عمل عام أو خاص، لوجد أكثر الفساد الإداري يندفع بسبب تحريم هذا النوع من الهدايا، أكثر الفساد الإداري الموجود بالرشوة وتيسير الأمور وظلم الناس وتقديم غير المستحق من هذا المدخل الذي يبدأ بالقليل وينتهي بالكثير ويفضي إلى الشر المستطير. لو أن كل عامل لا يأخذ على عمله غير الراتب الذي أعطيه لاستقامت أمور المسلمين، ولذلك لا يجوز لأحد أن يأخذ أكثر مما يستحق. وليس هناك أحد يعطيك شيئا وبينك وبينه مصلحة إلا وهو يريد من وراء ذلك شيئا. بعث عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر كما في الصحيح، كانت خيبر كما في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على شطر مما ساق، عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها. لما فتحت خيبر قالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا زرع، حرف وزرع، وأنت ستذهب فيتلف الزرع، هل لا عاملتنا به؟ يعني جعلتنا نسقيه ونقوم عليه ونأخذ عليه الأجر. فعاملهم على الشطر، الشطر الذي يسمى بالمساقاة، أنهم يسقون الزرع ويقومون على مصالحه ويأخذون نصف الثمرة، وهذا نوع من عقود الإجارة أجازته الشريعة الإسلامية، يعرف ببحث المساقاة. فلما اتفق معهم على ذلك كان يبحث عبد الله بن رواحة كلما بدا الصلاح في الثمر لأجل أن يخرص النخل، يخرص النخل أن يعرف كم المنتوج حتى يعرف كم يأخذ اليهود وكم يأخذ هو عليه الصلاة والسلام. فذهب عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كما في المسند عنه، فلما أتى جمعوا له ذهبا وقالوا له هذا لك وخفف عنا، خذ هذا الذهب لك وخفف عنا. فقال اجتمعوا لي معشر يهود. فلما اجتمعوا قام فيهم خطيبا فقال إنما جئتم به، والله يا معشر يهود ما خلق الله قوما أبغض إلي منكم، وإنما جئتم به هو السحت وأنا لا آكله، هو السحت وأنا لا آكله، وإن بغضي لكم لا يحملني أن أحيف عليكم، أنا لا أظلمكم، أنا أبغضكم في الله لكني لا أظلمكم، حقكم تأخذوه. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت، أجابوه وقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. فإعطاء أي شخص يقوم بمصلحة الموظف سواء كان في عمل عام أو خاص وله راتبه لا يجوز أن تعطيه شيئا، هدايا العمال غلول، إذا أعطيته شيئا فضلك على غيرك، ولذلك تجد العمال يفسدون بسبب ما يعطون، فإذا وجدوا الشخص يعطيهم عملوا له أكثر، ثم يصبح يفضل بين الناس فيحبونهم بالمال، فإذا وجدوا هذا يعطي أحبوه، وإذا وجدوه لا يعطي بغضوه. وبهذا ينتشر الفساد في الأعمال والإدارة، ويحصل للأمة الشر والبلاء المستطير. والله لم يظلم العباد حينما يقال للعامل خذ راتبك، أنت تعمل عملا هذا أجرك، وأنت رضيت بالعمل ورضيت بالأجرة، فلا يجوز لك أن تأخذ ما زاد إلا من صاحب العمل. فهذه العطية والهدية سواء جاءت بطريقة أنها هدايا أو جاءت على طريقة أنها حوافز أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز. وفي بعض صوره يدخل في الرشوة، وهو من السحت الذي حرم الله ورسوله، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز لي إذا أجرت ملكي من محلات وأراد المستأجر أن يقبل المحل لشخص آخر أن أخذ عليه نسبة مثلا 10% على مبلغ التقبيل كاملا على المحل أم لا، أثابكم الله؟
إذا استأجرت من شخص مكانا وتمت مدة الإجارة فليس لك أي حق أن تطالب أحدا ببدل خلو أو عوض على خروجك. المستأجر وهو المحل أو البيت أو العمارة أو الفلة ليس ملكا لك، والذي تملكه أن تجلس في هذا المحل مدة الإجارة، وما زاد على ذلك فأنت ظالم، لأن الله يقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اتفقت مع صاحب المحل أن تستأجر هذه البقالة سنة ودفعت 10,000، ثم تقول أنا لا أخرج حتى يعطيني أحد بدل خروج، ولا أخرج حتى تعطيني بدل نقل قدم، كل هذا مما حرم الله ورسوله، لأنه ليس بملك لك. واتفق العلماء على أن المستأجر لا يملك إلا المنفعة، هذا هو الأصل. فطلب بدل الخلو وبدل النقل، وبعضهم يقول لصاحب الملك يقول أنا لا أخرج حتى تعطيني 10,000 ريال، لا أخرج حتى تعطيني 10,000 ريال، خاصة إذا ظلم في الأجرة، فيضطر صاحب المحل أن يعطيه 10,000 ريال، هذا كله من الظلم. والذي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن من استأجر كان له الحق في أخذ المنفعة مما استأجره، وما زاد على ذلك فهو ملك لصاحب العين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله غدا ستكون دورة الحج في المسجد النووي.